بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أدب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الغسل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن الموضوع الذي بدأنا فيه في حلقات كثيرة سابقة، وهو ما يتعلق بأدب المسلم وما ينبغي أن يتحلى به سواء في عبادته أو في تعامله أو في سلوكه مع الناس جميعا. وقلنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الآداب، ومعنا في هذا اليوم أدب آخر، وهو من جملة الآداب التي لها جانب عبادة وجانب عادة. هذا الأدب هو أدب الغسل. فالغسل والاستحمام من الأمور التي يحتاجها الإنسان المسلم، سواء كان ذلك لرفع حدث كالجنابة أو غيرها، أو كان بغرض التنظف أو التبرد أو غير ذلك. وينبغي للمسلم أن يتعلم الآداب المتعلقة بالغسل، ومن هذه الآداب النية الصالحة، فينوي المسلم نية مشروعة صالحة في غسله. فإن كان الغسل غسل جنابة نوى أن يتطهر من الحدث ليستحل العبادة والصلاة، وإن كان غسل تبرد نوى أن يبرد جسده من شدة الحر ليكون أعون له على العبادة، فإن شدة الحر تعيق عن ذلك. وإن كان غسل تنظف نوى تنظيف بدنه من الأدران والأوساخ وتطيب رائحته تقربا إلى الله جل وعلا بذلك وتجملا، فالله جل وعلا جميل يحب الجمال. وحتى لا تتأذى الملائكة من رائحة بدنه ونحو ذلك من النوايا الطيبة. كذلك أيضا أدب مهم من آداب الغسل، ألا وهو الاقتصاد في الماء. فلا يفرط المسلم في استعمال الماء عند اغتساله، فإن ذلك تضيع للماء، لكن يغتسل مقتصدا في ذلك كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، وبحيث لا يزيد عن المقدار الذي حدده عليه الصلاة والسلام في قوله الغسل صاع والوضوء مد. والصاع ما بين 4 إلى 5 من الأمداد، والمد ما يملأ يدي الرجل المعتدل. وقد سئل جابر رضي الله عنه عن الغسل فقال يكفيك صاع، أي للسائل. فقال رجل من القوم ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك. وللأسف فإن البعض يسرف جدا في استعمال الماء عند الغسل، فيفتح صنبور الماء أو ما يسمى بالدش بشدة، ويبقى تحته وقتا طويلا، فيستهلك من الماء مقدارا قد يكفي لاغتسال أعداد من البشر، ربما وصل إلى العشرات إذا قدرنا المقدار الشرعي الكافي للغسل. وقد يكون أحيانا هذا الإنسان الذي يغتسل مبتلى بالوساوس، ففي كل جزئية من جزئيات غسله يأتيه الشيطان فيوسوس له: أنت ما غسلت هنا، أنت لم ترتب ها هنا، أنت في هذا الموضع في هذا الغسل لم يصب هذا الجزء وهذا العضو الماء، أنت اغتسلت ولكن ربما اغتسالك لم يأتي على كل البدن، فارجع أعد الاغتسال مرة أخرى ودواليك. ويبقى في المغتسل أو في الحمام يبقى ربما الفترات الطويلة، ربما وصل إلى الساعة وهو يغتسل، والعجب أنه عندما يخرج بعد ذلك يظن أنه لم يحصل له تمام الغسل بعد كل هذا الماء الذي أهدره. وذلك هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان، فينبغي الحذر من ذلك. والماء نعمة، لابد أن نقدر هذه النعمة ونعرف حقها، حق المعرفة. ننظر في هذا الماء الذي لو فقدناه ماذا سيحصل لنا، وذلك الله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا الماء في قوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، إذا غار هذا الماء في باطن الأرض وأصبح صعب التناول، صعب الوصول إليه، من الذي يأتينا بالماء القريب السهل الذي يمكن لنا أن ننتفع منه؟ وذلك الإنسان عليه أن يحرص غاية الحرص أن لا يسرف في الماء مطلقا. ادخل يا أخي المغتسل وافعل السنة في اغتسالك، تتوضأ أولا، بعد ذلك أو قبل ذلك تنظف الأماكن التي تحتاج إلى تنظيف، ثم تتوضأ، ثم تصب الماء عليك صبا، وتكون قد اغتسلت ويعني وفرت الماء واقتصدت في الماء. يعني كان أباؤنا في السابق ما كانوا يغتسلون في الدش، كان يتاب بسطل الماء ويكون يوضع الماء يبرد أو يسخن بحسب الجو، ثم بعد ذلك يصبون على أنفسهم الماء صبا، ولا يكون هناك أي سرف في ذلك. الآن الحمد لله هذه الصنابير الماء التي ترش الماء بحمد الله سهلت على الناس الصعوبة في الاغتسال، لكن أورث ذلك عدم مبالاة بالماء. إذن فالإنسان الحريص على هذه النعمة الذي يقدر قدرها لا يسرف فيها، وإنما يدخل. يكفيك يا أخي أن إذا اغتسلت سواء أي كان، أي غسل عبادة أو غسل تنظف، تتنظف بالصابون ثم ذلك تشطف الماء وتخرج، لا يحتاج الأمر إلى أن تبقى هذه المدة الطويلة في دورة المياه. وللأسف البعض أصبح دخول دورة المياه عنده كأنه يجلس في صالة البيت، يشاهد ربما شاهد شيئا من المقاطع وأطال وهو مستمتع وهو يغتسل، وفي ذلك كله يضيع الماء ويضيع الوقت كذلك، ليس أيضا تضيع للماء، تضيع أيضا كذلك للوقت. هذه مسألة خطيرة ينبغي التنبه لها، وأن تعرف حق المعرفة، وأن تنزل الأمور منزلتها. الاغتسال يكفيه قليل من الماء، والتنظف يكفيه قليل من الماء، وليس بين من يسرف في الماء فيجلس الساعات الطويلة وبين من يقتصد في الماء ليس بينهما أي فرق. الماء نزل على الجسد فأزال الوسخ والقذر ونظف البدن في كل الحالتين. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعرفنا قدر الماء وأن يوفقنا لحسن الحفاظ على هذه النعمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول تفسير ما تفسير الآية غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول. يقول ما معنى ذي الطول في ما معنى ذي الطول في هذه الآية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فهذه الآية آية في سورة غافر، وفي هذه الآية ينادي الله جل وعلا المذنبين ويخبرهم عن صفته، فيصف الله جل وعلا نفسه بأنه غافر الذنب، أي غافر الذنب المذنبين، وقابل التوب أي قابل توبة التائبين، وشديد العقاب على من تجرأ عليه بالذنوب ولم يتب منها ذي الطول، أي المتفضل بالإحسان الشامل، المتفضل بالإحسان الشامل. فهذه الآية جمعت عدة معان، وجمعت كذلك عدة صفات، فالله جل وعلا يغفر ذنب المذنب ويتوب على التائب ويجازي المذنب على إساءته إذا لم يتب منها، وهو في كل ذلك متفضل محسن، تفضله وإحسانه شامل لكل الخلائق، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أم سلطان، تفضلي.
السلام عليكم حضرت الشيخ، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم سلطان.
أيوة، لو سمحت شيخ بغيت أستفسر، هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصافح يد الحاكم أو ولي الأمر؟
نعم، جزاك الله خير أم سلطان، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. سؤال أم سلطان فضل الشيخ عن المصافحة بالنسبة للمرأة مع إذا صافحت الرجل.
الحمد لله، النبي عليه الصلاة والسلام كان مدهي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصافح النساء، وقد قال واصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط. والمرأة من هديها أنها إذا أرادت أن تصافح فإنها تصافح النساء، وإذا أرادت أن تصافح الرجال فلها أن ترفع يدها، فهناك أدب عند المصافحة، وهذا معلوم أن من أراد أن يصافح فإنه إن كانت مرأة فإنه يرفع يده إلى صدره، وذلك دليل على المصافحة المعنوية، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي أسهم، ويقول هذه الأسهم حال عليها الحول، ويقول الآن لا أعلم كم قيمتها في الشركة، فيقول كيف أزكيها؟
هذه الأسهم كان القصد منها المضاربة، وذلك بأن تباع عند ارتفاع سعرها أو التربص بها عند البيع، فمثل هذه الأسهم إذا وحال الحول على المال فإنه ينظر في هذه الأسهم وتقوم قيمتها بسعر السوق يوم وجوب الزكاة، فأنت تنظر في يوم وجوب الزكاة وتسأل عن قيمة السهم، فإذا عرفت قيمة السهم وعرفت قيمة هذه الأسهم وما تقدر به، فإن كانت تبلغ النصاب بنفسها أو بضمها إلى مال آخر عندك زكيت هذه الأسهم، وإن كانت هذه الأسهم لا تبلغ النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها فإن شرطا من شروط وجوب الزكاة قد اختل فيها، وهو شرط اكتمال النصاب. إذن لابد أن تسأل في يوم وجوب الزكاة عليك، تسأل عن هذه الأسهم وتقومها، وبعد أن تقومها تنظر في زكاتها بحسب ما ذكرناه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يوجد دعاء لغلاء المعيشة، وهل هو غضب من الله عز وجل على العباد؟
بالنسبة لما يتعلق بدعاء غلاء المعيشة، ليس هناك فيما أعلم دعاء يدل على ذلك، وإنما هناك أدعية عامة يدعو بها المسلم، ومن ذلك أن يدعو بالرزق الطيب، فكان من دعاء الأنبياء وارزقنا وأنت خير الرازقين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالرزق الطيب كل صباح، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها عندما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والرزق الطيب هو الرزق النافع الذي ينتفع به الإنسان، ومقتضى ذلك أن يكون ما عند الإنسان من مال كافيه لكي يكون قاضيا بذلك جميع حاجاته. إذن سؤال الله سبحانه وتعالى الرزق الطيب والبركة في الأرزاق، اللهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا. والبركة من معانيها الخير الكثير، فيكون ما عند الإنسان من المال كافيه بإذن الله سبحانه وتعالى وكافي احتياجاته. بمثل هذه الأدعية تكون كافية إن شاء الله أن يدعى بغلاء المعيشة. والدعاء بالعواقب الخير، الدعاء بعواقب الخير، كالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم اجعل عاقبتنا إلى خير. فمثل هذه الأدعية كذلك أيضا. ومن جملة الأدعية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وزوال النعمة قد يكون بارتفاعها ارتفاعا يصعب على الناس الشراء مثل هذه السلع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من زوال النعمة وفجاءة النقمة، وكل هذه من النقم. كون الأسعار ترتفع فهي من البلاء، وكون الإنسان لا يستطيع أن يحصلها هذا كذلك أيضا من زوالها. التعوذ بالله سبحانه وتعالى من زوال النعم مقتضى ذلك أن يبارك له في رزقه وفي تحصيله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي الاتصالات. ونفض الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: اليوم توضأت لصلاة العصر، بعد ذلك يقول قبلت يقول زوجتي قبلات حتى الشهوة ثم ذهبت للصلاة، هل وضوئي انتقض بهذه القبلات؟
مس المرأة قد اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن مس المرأة ناقض للوضوء، وقول آخر على النقيض من ذلك أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وقول توسط فذهبوا إلى أن من مس امرأته لشهوة فإن وضوءه ينتقض، ولعل هذا القول هو القول الراجح. وبناء عليه إذا حصل مثل ذلك فإن الواجب عليك أن تعيد الوضوء لانتقاض الوضوء، وذلك لغلبة الظن بنزول شيء من المذي بسبب تحرك الشهوة. لذلك ما كان ينبغي منك أن تذهب إلى الصلاة وأنت على هذه الحال، فلو أنك عدت وضوءك والصلاة كان ذلك أحرى بالصواب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66 8 8 يقول ما معنى تفسير الآية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها؟ ما المقصود بالأمانة في الآية؟
هذه الآية آية عظيمة، وفيها أن الله جل وعلا يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، والأمانة ها هنا هي أمانة التكليف التي كلف الله جل وعلا بها العباد من الأوامر والنواهي المتعلقة بحق الله جل وعلا وحق العباد. فهذه الأمانات وهي أمانة الأوامر والنواهي المتعلقة بالخالق والمخلوق شأنها عظيم وخطرها كبير، وحملها الإنسان مع كونه ظلوما جهولا، وهذا هو الغالب على بني آدم، الظلم والجهل، إلا من تعلم واستقام على أمر الله جل وعلا فخرج من حيز الجهل ومن حيز الظلم إلى العدل والإنصاف والاستقامة. فهذه التكاليف الشرعية كلها أمانات، في الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك أيضا الأمانات المالية وأمانات العمل، كلها من الأمانات. هذه الأمانات العظيمة أبت السماوات والأرض والجبال أن تتحملها لعظم شأنها ولخطورتها، وحملها هذا العبد الضعيف الإنسان. وهذا يقتضي من الإنسان تعظيم شأن الأوامر والنواهي والأمانات، سواء كانت هذه الأمانات أمانات حسية أو أمانات معنوية، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل يقول هل الاعتقاد بوجود حياة خارج الأرض يتعارض مع الدين الإسلامي؟
وجود حياة خارج الأرض هذا في علم الغيب، وفي علم الغيب عندما نقول في علم الغيب هو في علم غيب الإنسان، فالإنسان يشاهد هذه الخلائق ويشاهد هذا الكون الفسيح الذي يعيش فيه، فإذا قدر له أن يطلع على عوالم أخرى أو كواكب أخرى وهذه الكواكب فيها الحياة، فإن هذا من العلم الذي علم فيه الإنسان، ولكن الأصل أن الحياة إنما تكون على هذه الأرض. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لبني آدم منها خلقناكم، أي من هذه الأرض، وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فحياة الإنسان على هذه الأرض، ويعني المختصين بما يتعلق بالفضاء يقدرون أن الأصل عدم وجود حياة في غير الكون، لأن غير الكون إما أن تكون الحرارة فيه عالية وإما أن تكون البرودة فيه عالية، فلا يمكن العيش في مكان حار فوق درجة حرارة يتحمله الإنسان، وعلى العكس من ذلك، فالماء والهواء والأرض هي مكونات العيش، فقد توجد الأرض ولكن لا يوجد الماء، وقد يوجد الأرض والماء ولا يوجد الهواء الذي يستنشقه الإنسان. وذلك الله سبحانه وتعالى عندما ذكر ضلال غير المؤمن قال كأنما يصعد في السماء، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وذكر في حال غير المؤمن أنه كلما صعد كلما صعب عليه أن يعيش كأنما يصعد في السماء، أي كأن حياته تخرج مع صعوده إلى السماء. وهذه آيات استدل بها بعض أهل العلم على أن العيش إنما يكون على هذه الأرض. فكون وجود عوالم أخرى هذا في علم الغيب، وإن وجدت عوالم أخرى وفيها حياة فهذا من تعليم تعليم الله جل وعلا للإنسان. فالأصل أننا نؤمن بأننا على هذه الأرض نعيش، والخلائق يعيشون على هذه الأرض. فإذا وجدت هناك عوالم أخرى تعيش كذلك وكائنات حية تعيش كذلك، أمنا بما رأيناه وصدقنا به، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يقول للمأموم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده ويرفع من الركوع، هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده أو يكتفي بقول ربنا ولك الحمد؟
الألفاظ التي يقولها المصلي إما أن يكون فيها إماما وإما أن يكون فيها مأموما، فإن كان إماما فهو الذي يأتي بألفاظ الانتقال من التكبير والتسميع والسلام، والمأموم متابع له في ذلك، غير أنه في الرفع من الركوع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واختلف أهل العلم في هذا الحديث ما هو لفظ الانتقال بالنسبة للمأموم. أما الإمام فإنه يسمع للانتقال، وأما المأموم فلأهل العلم قولين في ذلك. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المأموم يقول كما قال الإمام، ومن أهل العلم من قال أن المأموم إنما يقول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ربنا ولك الحمد، ولعل هذا هو الأصح. فإن كان المأموم خلف الإمام فإنه لا يسمع عند الرفع، وإنما يقول ربنا ولك الحمد أخذا بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة، أخ مصطفى تفضل. نعم أخ مصطفى على الهواء. نعم نعم قطعت المكالمة فضل الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. نعم يقول هل نزول المذي من الرجل يعتبر ناقض من نواقض الوضوء؟ إذا نزل منه في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة لا يعلم متى وقت نزوله، هل في هذه الحال يعيد الصلاة مرة أخرى؟
نزول المذي يعد ناقضا من نواقض الوضوء، لحديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذان فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وفي لفظ قال توضأ وانضح فرجك. فنزول المذي يعد ناقضا من نواقض الوضوء، فإذا كان ذلك وسواسا فإنه لا يلتفت إليه. ولكن إذا نزل المذي فإن كان نزول المذي قبل الصلاة أو في الصلاة فقد انتقض وضوءه، وجب عليه أن يعيد الوضوء وأن يغسل أثر المذي. ولكن إن لم يعلم إلا بعد الصلاة. فإن كان الأمر قريبا فإن الأصل أن يضاف الحدث إلى أقرب أوقاته. أما إن ذهب وخرج ثم بعد ذلك وجد أثر المذي فإنه عندئذ لا يعيد الوضوء أو الصلاة وصلاته صحيحة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: هل الحجامة سنة مستحبة يؤجر عليها المسلم وإذا لم يكن به مرض إنما احتجم فقط من أجل تطبيق السنة هل يؤجر؟
هذه المسألة وهي هل تعتبر الحجامة من السنة أو هي من الأمور المباحة ومن جملة عادات الناس. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحجامة مندوب ومستحب إليها لورود عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضلها وأنها من أسباب الشفاء، وكذلك أيضا استدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه احتجم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها من جملة المباحات وليست من جملة المستحبات الشرعية. والذي يظهر والله أعلم أن الحجامة عادة من العادات الطبية، وإنما يطلبها ويعملها من احتاج إليها تطببا وعلاجا من المرض وليس على وجه التعبد بفعلها. ولا مانع من أن يقال أنها سنة لمن كان مريضا واحتاج إليها، لأن فيها جانب تداو وجانب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل أنها من جملة المباحات ومن جملة الاستشفاءات الطبية، ولا مانع من أن يقال أنها سنة عند الحاجة إليها. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يسأل فضيلة الشيخ بالنسبة للغسل، يقول أو تسأل تقول: هل يختلف غسل الجنابة بالنسبة للمرأة عن غسل الحيض؟
لا يختلف غسل الجنابة عن غسل الحيض بالنسبة للمرأة إلا فيما يتعلق بإزالة الأذى والنجاسة والدم عن المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته المرأة تسأل عن الغسل وكيف تتطهر، قالت: يا رسول الله كيف أتطهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. ثم قالت: يا رسول كيف أتطهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، خذي مسكة من فرص فتطهري بها. فعادت السؤال، قالت: يا رسول كيف أتطهر؟ فأخذتها إحدى أمهات المؤمنين قال: تتبعي أثر الدم. هذا الذي يختلف غسل الجنابة عن غسل الحيض، فغسل الحيض يتضمن غسل النجاسة وإزالة الدم أو آثاره وتنظيف ذلك، وأما غسل الجنابة فلا يقتضي ذلك. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل، يقول: هل يجب علي أن أخلع الساعة، وأيضا المرأة تخلع السويرة إذا أرادت الوضوء في حال كانت ضيقة ولاصقة على اليد.
ما يتعلق بخلع الساعة أو خلع الخاتم الذي تضعه المرأة عند الغسل أو عند النظافة، فهذا يختلف. إذا كان بالإمكان تحريك الخاتم، يعني الخاتم كان واسعا والساعة يمكن نزعها أو يمكن تحريكها وليست ضيقة، فإنه فيها هنا يجب تحريك هذه الساعة وتحريك هذا الخاتم بحيث يصل الماء إلى ما تحت الساعة أو تحت الخاتم. وإن كان ضيقا ولا يمكن وصول الماء إلى ما تحته، فهنا يكفي أن يحرك تحريكا يسيرا ولا يجب تحريكه تحريكا كاملا. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول متى يكون الدعاء مستجاب في اليوم؟ هل يقول هناك وقت معين يكون الدعاء فيه أفضل عن باقي الأوقات؟
أول ما يتعلق بالدعاء، فالدعاء بابه مفتوح فيصل إلى الله جل وعلا، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين العباد ما يمنع وصول الدعاء إليه، فالدعاء يصل إلى الله جل وعلا، ومقتضى ذلك أن وقت اليوم كله للدعاء. ولكن دلت النصوص الشرعية على أفضلية بعض الأوقات وأفضلية بعض الأحوال، فهناك أوقات تجاب فيها الدعوة وأوقات وأحوال يكون فيها الدعاء مجابا. فمن هذه الأحوال كون المرء صائما أو كونه مسافرا أو كونه مضطرا، فهذه أحوال تجاب فيها الدعوة، وقد يكون ذلك في أوقات يستحب فيها الدعاء، وذلك كالدعاء بين الأذان والإقامة، والدعاء عند السجود، والدعاء في جوف الليل، والدعاء كذلك أيضا في آخر الليل. فكل هذه أوقات تجاب فيها الدعاء، والدعاء في يوم الجمعة من حين يصعد الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، أو من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب يوم الجمعة، فهذه أوقات تتأكد فيها الإجابة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حصلت بيني وبين زوجتي مشكلة، وخرجت من المنزل وهي الآن في بيت والدها، فيقول هل هي تعتبر ناشز في هذه الحال، وهل يجوز لي أن أقطع النفقة عنها؟
المرأة قد يكون خروجها من البيت بسبب صحيح شرعي، كان يكون الرجل متعد عليها بالضرب فلا تسلم من شره ولا تسلم من لأوائه، أو يحبسها ويمنع عنها ما يجب لها سواء من الماء أو الطعام ونحو ذلك، فإن وصلت المرأة إلى حالة من الاضطرار فهنا جاز لها الخروج من البيت بسبب العذر الذي يبيح لها شرعا الخروج من البيت. أما إذا كان خروجها لغير سبب شرعي أو لمجرد خلافات فإن وجوب النفقة على المرأة بقدر تمكين المرأة لزوجها، فإن لم تمكن المرأة نفسها من زوجها سقطت نفقتها، فالنفقة إنما تلزم بالتسليم. وعلى العكس من ذلك، لو أن الرجل تزوج بامرأة ولم يدفع لها مهرها جاز لها الامتناع عن زوجها حتى يعطيها مهرها. فإذا المسألة دائرة على تأدية ما يجب على الإنسان شرعا، فإن تركت المرأة ما يجب عليها شرعا من تمكين نفسها من زوجها وذلك بخروجها فتسقط نفقتها. وهذه المسائل في الغالب تكون منظورة عند القضاء، وهو القضاء هو الذي يحدد ما إذا كانت المرأة مستحقة للنفقة أو كانت غير مستحقة للنفقة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في بعض الأحيان في مكان العمل أو في مكان عام عند غسل قدمي الوضوء أقوم بتنشيف قدمي اليمنى بعد الغسل ثم أغسل اليسرى وذلك حتى لا يتبلل الحذاء عزكم الله، فيقول هل هذا الأمر جائز؟
هذه المسألة في الحقيقة من المسائل المشكلة التي يتكلم فيها العلماء، وهي قضية الموالاة بين أعضاء الوضوء وما هو حد الموالاة بين أعضاء الوضوء. فمن أهل العلم من يجعل ضابطا في الموالاة وهو لا يشرع في عضو حتى أو أي أن لا ينشف عضو ثم بعد ذلك يأتي فيغسل العضو الذي بعده، فلا بد أن يكون الماء موجودا في جميع أعضاء الوضوء عند الوضوء. والعلماء هنا يختلفون في تقدير ذلك، فمن العلماء من ذكر أن يكون ذلك عادة كان يتوضأ ثم بعد ذلك يترك الوضوء في منتصفه ثم يعود فيكمله، فها هنا ليس ذلك على سبيل العادة، ولكن قد يتوضأ الإنسان فيقف قليلا ويكون الجو فيه ريح فتنشف الأعضاء، ففي هذه الحالة لا يؤثر مثل ذلك لأن ذلك ليس على سبيل العادة، فهبوب الريح الشديدة وقت الوضوء هذا قليل ولا يبنى عليه حكم شرعي. ولذلك عندما نظروا إلى هذه المسألة استشكل بعض أهل العلم، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك. فإذا أراد أن يتوضأ توضأ ثم غسل الرجل الأولى وغسل الرجل الثانية ثم نشف الاثنين بعد فراغه من الوضوء. أما أنه يغسل الرجل الأولى فينشفها حتى لا يبقى فيها ماء ثم بعد ذلك يشرع في غسل الثانية، لا ينبغي له أن يفعل ذلك، لأنه بهذا الفعل يعرض وضوءه للبطلان عند بعض العلماء، والإنسان يحتاط في هذه المسائل. وإن كان القول الأرجح والله أعلم أنه لو أنه نشف العضو ثم شرع بعد ذلك وكان الفاصل يسير ربما ثوان قليلة، فإن الأصل أن وضوءه صحيح، ولكن لا ينبغي له أن يفعل مثل هذا الفعل حتى لا يعرض وضوءه للبطلان. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
توقف عبرك إذا كنت تكرم بالحمام وأسبح وأنا عريان ونية يعني هل يقطع عن وضوء الصلاة؟
إن شاء الله.
يعني احتفت المية
بنية الوضوء. نويت الوضوء بالاستحمام.
بالاستحمام
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. الشيخ سؤال عبد الله يقول إذا كان يستحم ويقول نوى بهذا الاستحمام نية الوضوء فيقول هل يجوز له أن يصلي؟
الاستحمام ونية الوضوء في أثناء الاغتسال هذه المسألة في الحقيقة من المسائل المشكلة التي تكلم فيها العلماء، وذلك لأن الاغتسال الذي يرفع الجنابة ويبيح الصلاة هو غسل الجنابة، أما غسل التنظف وغسل التبرد فمثل هذه الأغسال ليست أغسالا شرعية، ولذلك يذهب كثير من أهل العلم أن مجرد الاغتسال ولو مع نية الوضوء أن ذلك لا يعد رافعا للحدث، ويذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وقدروا أنه إذا مر على الماء أربعة إذا مر على أعضاء الوضوء أربعة أغسال فالوضوء هنا صحيح، فغسلة للماء تكون للوجه، وغسلة أخرى لليدين، وغسلة للرأس، وغسلة للقدمين، فإذا بقي في الماء على قدر يكفي لمرور الماء على هذه الأعضاء كان ذلك بمنزلة الوضوء، وهذا في الحقيقة تخريج لتصحيح من وقع في مثل هذا الأمر، ولذلك الأولى والأحرى في ذلك أن يفعل التالي: أن يبدأ أولا بالوضوء فيأتي بالوضوء كاملا، ثم بعد ذلك يفيض الماء عليه ويغتسل، ومثل هذا الغسل الذي تقدمه وضوء هاهنا يصح به أن يتعبد الإنسان لكل أمر وجب فيه الوضوء، لأن هذا الغسل سبقه وضوء، أما أن يغتسل اغتسالا مجردا وينوي به الوضوء فقد ذكرت أن جمعا من أهل العلم لا يعد مثل هذا الغسل كافيا عن الوضوء، وذكرت أن بعض أهل العلم يجعل ذلك مجزئا إذا كان مرور الماء على الأعضاء في زمن يمر به في الشطفة الأولى أو في المرة الأولى على الوجه، والثاني على اليدين، والثالث على الرأس، والرابع على القدمين، أما أن يدخل فيبقى تحت الماء للحظات ثم ينصرف فمثل هذا لا يعد كافيا عن الوضوء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل يقول هل يجوز البقاء أو تسأل تقول هل يجوز البقاء في نفس المنزل بعد الطلاق الرجعي؟
بعد الطلاق الرجعي الأصل أن المرأة أصلا لا تخرج من البيت، فتبقى في فترة الطلاق الرجعي في بيتها، فهي في حكم الزوجية، ولكن هناك بعض الأحكام المتعلقة بالمرأة الرجعية، من هذه الأحكام أنه لو كان الرجل متزوجا بعدة زوجات فلا يثبت لها قسم المبيت في الليل، ومن ذلك أيضا من جملة الأحكام أنه ليس له أن يرجعها لفظا أو فعلا إذا كان لا يريد إرجاعها، فهذين الأمرين يجب التنبه لهما في فترة الطلاق الرجعي، ففي المرأة في فترة الطلاق الرجعي زوجة لها جميع الحقوق من السكنى والنفقة، ولكن إذا انتهت العدة فها هنا ليس للمرأة سكنى وليس لها نفقة، وقد يكون لها سكنى ونفقة إن كانت حاضنة، إذن الحكم الأول ما قبل انتهاء العدة أي في فترة الطلاق الرجعي فهي زوجة تثبت لها جميع حقوق الزوجية، فلا يخرجها الرجل من البيت ولا تخرج هي من البيت، وأما بعد انتهاء مدة الطلاق الرجعي وهي ثلاث حيضات أو ثلاث كانت من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر كانت صغيرة لا تحيض أو يائسة فبعد انتهاء المدة لا يثبت لها حق النفقة أو حق السكنة إلا إذا كانت حاضنة وينظر القاضي في إثبات هذه الحقوق لها وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل يقول هل يكفي المسح فقط على الجورب؟ ويقول الجورب عادي من القطن خاصة يقول عندما أكون مسافر وفي المطار.
الخف أو الجورب الذي يمسح عليه اشترط له العلماء شروطا، فمن هذه الشروط أن يكون صفيقا أي أن يكون محققا للغرض فيكون ساترا لعضو الغسل ولا يشف على ما تحته من البشرة، فإذا اختل أحد الشرطين وكان طاهرا وهناك شروط أخرى، ولكن إذا اختلت هذه الشروط أو اختل بعضها فإن المسح هنا لا يصح. فلو كان هذا الجورب خفيفا شفافا يظهر البشرة فمثل هذا الجورب لا يصح المسح عليه لأنه يظهر البشرة تحته، أما إذا كان جوربا قطنيا لا يشف على ما تحته ويحقق المقصود من التدفئة للرجل لو أن الرجل خلع الحذاء فإن مثل هذا الجورب يحقق المقصود من التدفئة للرجل أو حمايتها، فها هنا يصح المسح على هذا الجورب وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا كنت مسبوق وفاتتني يقول ركعة واحدة وقام الإمام للركعة الثالثة هل أرفع يقول يدي عند التكبير؟ يقول إذا كنت مسبوق فاتتني ركعة واحدة وبدأت مع الإمام في الركعة الثانية، في هذه الحال إذا قام من الثانية إلى الثالثة هل أرفع يدي عند الرفع للثالثة عند التكبير؟
نعم ترفع يديك لأن الرفع يكون لأجل الجلوس، فمن جلس ثم قام وكان جلوسه للتشهد فإن له أن يرفع يديه عندما يرفع للقيام إلى الركعة الثالثة وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.